الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب النفقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب النفقات. وبه يكون قد شرع في الكتاب الأخير من ربع العبادات. قد تقدم معنا في أول الكتاب أن الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع: ربع للعبادات يبتدئ بالطهارة وينتهي بالجهاد، وربع في المعاملات يبتدئ بالبيع وينتهي بالإقرار، وربع للنكاح يبدأ بالنكاح وينتهي بالنفقات، لأن من أسباب وجوب النفقة عقد النكاح الصحيح. ثم الربع الأخير يبتدئ بالجنايات وينتهي بالشهادات والإقرار. فهذا الكتاب هو الكتاب الأخير في ربع النكاح، أو ما يسميه بعض المعاصرين بفقه الأسرة. وهذا التقسيم يسهل على طالب العلم ضبط مسائل الفقه والرجوع إليها في مضانها عند الحاجة. وهذا الكتاب من محاسن هذا الدين العظيم، وكله محاسن، والتفصيلات التي ستأتي معنا تدل على هذا، وعلى رحمة الإسلام بالضعفاء كالمرأة والمماليك والبهائم. وهذه التفصيلات التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على ما تميز به هذا الدين عن القوانين الوضعية والمنظمات الدولية التي تدعي حماية المرأة أو حماية الحيوان، وقد سبقوا بالإسلام من قرون في تشريعات في غاية الدقة مع غاية الرحمة، على أننا نرى في مجتمعاتهم كيف أن المرأة تسلطت عليها الحاجة، فهي مكلفة بنفسها تكدح كما يكدح الرجل، وربما رميت في دور العجزة ولو كانت والدة أو جدة، على خلاف ما هو في ديننا بفضل الله عز وجل من وجوب النفقة لهؤلاء الضعفة. فتجب للمرأة سواء كانت والدة أو جدة أو كانت بنتا أو أختا أو زوجة، ويضاف إلى ذلك أنها لا تكلف بشيء من تكاليف الحياة، لا لنفسها ولا لغيرها، فلا تعقل في الديات ولا تجاهد مع المجاهدين لا بنفسها ولا بمالها، ولا تنفق على نفسها ولا على ولدها. كل هذا يدل على رعاية الإسلام بها وبسائر الضعفة، بل بكل المخلوقات، كما لا يخفى على من تأمل هذا التشريع العظيم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعلى عادتنا في كل كتاب نذكر رؤوس المسائل التي يدور عليها الكتاب أو الباب، حتى يرجع إليها عند قراءة كلام المصنف رحمه الله. كتاب النفقات. النفقة من نفق، يعني نفد، فهي بمعنى نفد بالمهملة لا بالمعجمة، فنفد يعني انتهى، وأما نفذ فهي من النفوذ وهو المروق، والناس يخطئون في قولهم نفذ الزاد، والصواب نفد بالدال المهملة، فنفق كنفد وزنا ومعنى، ووزنها وجمعها نفاق، النفقة جمعها نفاق، كالثمرة جمعها ثمار، وتجمع على نفقات كما ترجم به المصنف رحمة الله تعالى عليه، فقال كتاب النفقات، والكتاب تقدم غير مرة، والنفقات جمعها لتنوع أسبابها. والنفقة في اللغة بمعنى الإخراج والإطلاق وعدم الإمساك، فضدها الإمساك، ولذا قال الله عز وجل إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. والنفقة نوعان، نفقة على النفس وهي واجبة، ونفقة على الغير. والنفقة على الغير تكون واجبة بواحد من ثلاثة أسباب، إما بسبب النكاح الصحيح، وإما بسبب النسب والقرابة، وإما بسبب الملك، بسبب التملك. والتملك نوعان، تملك لآدمي وهو ملك اليمين، وتملك للبهيمة، فالنفقة تجب على النوعين. والمقصود في هذا الكتاب أصالة هي النفقة على الزوجات من قبل أزواجهن، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون النفقة على الأقارب وعلى المملوكين وعلى البهائم تبعا في هذا لهذا الأصل. ولذلك نبتدئ بذكر المسائل المتعلقة بالنفقة على الزوجات، وهذا هو وجه المناسبة بين كتاب النفقات وكتاب النكاح. فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما دليل الكتاب ففي مثل قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال عز وجل لينفق بصيغة الأمر ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فهي واجبة عليه سواء كان موسرا أو معسرا. وكذلك دل على وجوبها قوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والسكن من النفقة. ودل على وجوبها أيضا قوله عز وجل فمن فرض قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فجعلها فريضة للزوجات ولملك اليمين. وقال عز وجل كذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذه أدلة الكتاب. وأما من السنة فدل عليها على وجوب النفقة على الزوجات حديث جابر في مسلم في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه قال واتقوا الله، وأنه قال صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ودل على وجوبها أيضا للزوجات حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم في قصة هند بنت عتبة وشكايتها لأبي سفيان، فإنها جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. متفق عليه. هذه بعض أدلة وجوب النفقة للزوجات من الكتاب والسنة، والإجماع نقله غير واحد كما نقله ابن قدامة وابن المنذر أن النفقة تجب على الأزواج لأزواجهن إذا كانوا بالغين ولا ثمة نشوز، لم تكن المرأة ناشزة. ودل عليه أيضا على وجوب النفقة النظر الصحيح من جهة أن المرأة محبوسة لأجل زوجها، فوجبت النفقة لها عليه كما تجب للعامل في الزكاة لانشغاله بجلب الزكاة لمستحقيها وانشغاله عن طلب المؤونة لنفسه، كذلك بالنظر الصحيح من جهة وجوب النفقة على الأسير، فإن الأسير والمحبوس يجب على من حبسه أن يطعمه وأن يتولى كسوته ما دام في حبسه، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن أسيرات، لا أسر عبودية ولكن أسر إكرام ورفعة ورعاية وعناية وقيام بشؤون الزوج والأسرة. هذه أدلة وجوب النفقة للزوجات. واختلف الفقهاء رحمهم الله في سبب وجوب النفقة على قولين، وهذه هي المسألة الثالثة. سبب وجوب النفقة على الزوجة قال الحنفية تجب بالتمكين، تجب بمجرد العقد، تجب النفقة للزوجة بمجرد العقد ولو لم يوجد تمكين ولا وطء، لأنها قد انحبست لأجله وبإمكانه أن يطلبها لنفسه. ولعموم الأدلة التي تقدمت فإنها زوجة، وقد أمر الله عز وجل بالإنفاق على الزوجات، وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب إلا بالتمكين بعد العقد، بعد أن تمكنه من نفسها، فما بين العقد والتمكين لا تجب لها النفقة. واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه عقد على عائشة وهي بنت ست، ولم يبني بها إلا وهي بنت تسع، ولم ينفق عليها إلا بعد أن بنى بها صلوات الله وسلامه عليه، كما هو في البخاري ومسلم من حديثها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا والله تعالى أعلم هو الأظهر. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الكتاب أن النفقة تجب للزوجة بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون العقد صحيحا، والشرط لا فاسدا ولا باطلا، والشرط الثاني أن تسلم نفسها له، والشرط الثالث الشرط الثاني أن تسلم نفسها وهي كبيرة أو مطيقة للوطء، لا صغيرة ولا غير مطيقة للوطء، فإنها لا تجب لها النفقة مع هذا. والشرط الثالث ألا تتلبس بما يمنع النفقة، ألا تتلبس بما يمنع النفقة. ويمنع النفقة أمور سيأتي بعضها في ثنايا كلام الماتني والشارح رحمة الله عليهما، منها النشوز وهو الترفع على الزوج وعدم تمكينه من الوطء، ومنها الردة، ومنها أن تسافر بغير إذنه، ومنها أن تكون مطلقة طلاقا بائنا وليست بحامل كما هو الراجح، وستأتي هذه المسألة أيضا. فهذه شروط ثلاثة لوجوب النفقة على الزوج: أن يكون العقد صحيحا، وأن تسلم نفسها وهي كبيرة مطيقة للوطء أو مطيقة للوطء ولو كانت صغيرة، والشرط الثالث ألا تتلبس بما يمنع وجوب النفقة. وهذا البحث من جهة الوجوب، وأما جواز النفقة فيجوز أن ينفق عليها ولو تخلفت هذه الشروط. المسألة التي بعدها هي تقدير النفقة، هل النفقة مقدرة أو ليست بمقدرة، هل هي مقدرة بقدر معين لا يجب على الزوج أن يتجاوزه أو أن ينقص عنه، أو أنها ليست مقدرة. قولان الفقهاء: القول الأول أنها ليست مقدرة، بل العبرة فيها بالكفاية، ولذا فالنفقة تعريفها في اصطلاح الفقهاء كفاية من يمون المنفق في ثلاث: في طعامه وكسوته ومسكنه، هذه النفقة. فقال الجمهور: لا تقدير للنفقة، بل العبرة بالكفاية، العبرة بالكفاية، لأن الله عز وجل رد الأمر إلى المعروف، قال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال لهند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. والمعروف هو الكفاية التي تكفي هذه المرأة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن النفقة مقدرة، لأن إرجاع الأمر إلى الكفاية يولد الخصومة، فإنها قد تدعي أن ما أعطاها لا يكفيها، فتدوم الخصومة بينهما فتحدد كما حددت الكفارات. ثم قال رحمه الله، كما هو منصوص مذهبه في غير ما مرجع من مراجع الشافعية كالبيال العمراني وغيره، أن يفرض على الموسر مدين في اليوم، وعلى المعسر يفرض عليه مد واحد، وعلى المتوسط مد ونصف، مد ونصف على متوسط الحال، وذلك لأن فدية الأذى قدرها نصف صاع، ونصف الصاع يعادل مدين، فهذا يكون للموسر، والمعسر على النصف من ذلك، والمتوسط بينهما. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، أن العبرة بالكفاية، لأن الشرع لم يحدد، والتحديد يحتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك، فعلق الأمر بالكفاية. هذا البحث إنما هو عند التنازع، عند التنازع بين المرأة وزوجها، إذا رفعت الأمر إلى القاضي تدعي التقصير في نفقتها، سواء في طعامها أو في كسوتها أو في مسكنها، فإن القاضي ينظر إلى المسألة وفقا لهذين المذهبين. وإذا قيل بأن العبرة بالكفاية، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال بالنسبة إلى النظر في هذه الكفاية: هل هي باعتبار حال الزوج، أو باعتبار حال الزوجة، أو باعتبار حالهما؟ هذه ثلاثة أقوال. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن العبرة بحال الزوجة لا بحال الزوج، فتأخذ كفايتها هي لا ما يكفيه هو وأمثاله. واستدلوا بأن الله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والكسوة للمرأة لا يمكن أن تكون إلا بقدر كفايتها هي، لأنها لا تلبس إلا ما يكفيها. قالوا: فكذلك الإطعام، تطعم ما يكفيها. وهذا نظر وظاهر وسديد. كذلك استدلوا بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفي مثل أبي سفيان، بل قال: ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذا وجه مذهب الحنفية والمالكية. كذلك قاسوه على المهر، قالوا: المهر يجب لها، والمهر إذا لم يسمى أخذت مهر مثل مهر مثلها، أخذت مهر مثلها، ولا تأخذ شيئا غيره. فكما أن العبرة في المهر بأمثالها، فكذلك في الإطعام والكسوة والسكنة يعتبر بحال المرأة. فإن كانت غنية وهو فقير، فيجب عليه أن يسكنها في المسكن الذي يكفيها على وفق حالها. والمذهب الثاني هو مذهب الشافعية قالوا العبرة بحال الزوج، العبرة بحال الزوج، واستدلوا بقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، فرد الأمر إلى الزوج، وهذا أيضا ظاهر. وأيضا استدلوا بنفس الحديث بحديث عائشة في قصة هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، بالمعروف الذي يؤخذ من أموال الأزواج، فالعبرة حينها بالزوج. وذهب الحنابلة حتى تفهم ما سينص عليه المصنف في أكثر من موضع إلى أن العبرة بحالهما معا جمعا بين أدلة الفريقين، قالوا يعتبر حال المرأة وحال الزوج، وحالهما لا يخلو من ثلاثة أحوال كما ذكر الموفق رحمه الله في المغني: أن يكون موسرين أو يكون معسرين أو يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا. فإن كان موسرين أنفق عليها نفقة الموسرين، وإن كان معسرين أنفق عليها نفقة المعسرين، وإن كان أحدهما أي منهما كان المعسر أنفق عليها نفقة المتوسطين. وعلى هذا فسنتفهم إن شاء الله ما سيذكره المصنف في هذا الكتاب، نسأل الله أن يغفر له ولنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. نعم.
كتاب النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزاً وأدمى
كفاية من يمونه في ثلاث: في الطعام ويشمل الأكل والشرب، وفي الكسوة، وفي المسكن. المسكن لقول عز وجل أسكنوهن، والطعام والكسوة في الأدلة الأخرى، قال الله عز وجل في الكسوة رزقهن وعلى المولود له رزقهن، هذا الطعام، وكسوتهن بالمعروف. فتجب النفقة في هذه الثلاث. نعم.
وهي كفاية من يمونه خبزا وأدمى،
هذا التعريف نص على اختيار المذهب وهو اختيار الجمهور، أن العبرة بالكفاية وليست مقدرة. لو كانت مقدرة لنص في التعريف على أنها مقدار معين يجب للزوجة على زوجها. نعم.
خبزا وأدمى وكسوة ومسكنا وتوابع.
والإدام، لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر قوله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال هو الخبز والزيت، والخبز يؤكل والزيت يؤتدم به، هذا وجه هذا القول. وقوله رحمه الله خبزا وأدما يعني الإدام، هذا فيه إشارة إلى خلاف مع الشافعية، فإنهم يوجبون عليه الحب، قالوا يسلمها في كل يوم حبا، يسلمها مدين إن كان موسرا، أو مدا في الصباح، أو أن يسلمها مدا ونصف في كل يوم على حسب حاله، فأوجبوا الحب، وقالوا لا يلزمها أن تقبل غيره. والنزاع كما تقدم إنما هو في حال المشاحة والخصومة، في حال الرضا له أن يعطيها ما شاء ولها أن ترضى بما شاءت، لكن عند الخصومة عند الشافعية يلزمه القاضي الشافعي أن يسلمها كل يوم هذا المقدار. لكن هذا ضعيف، لأن المد قد لا تحصل به الكفاية، وقد تحصل الكفاية بما هو أقل منه باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال والأزمان والأماكن. والله عز وجل ردها بالمعروف، وإن أعطى مدين لمن لا يكفيها إلا أربعة أمداد لم تكن نفقته بالمعروف، لم تكن نفقته بالمعروف. فالصحيح أنه يدفع لها ما تقتات به من طعام البلد، ولا يلزمه أن يدفع لها حبا، حتى إن بعضهم قالوا لو ارتضت بدل الحب سويقا أو دقيقا لم يجز لها أن تأخذه لأنه ربا، ستأخذ حبا بسويق ويكون بينهما تفاضل ويكون هذا على سبيل المعاوضة. هذا قاله حتى بعض فقهاء الحنابلة تفريعا على هذا القول.
نعم. وكسوة ومسكنا وتوابعها.
نعم، وتوابعها من ما تحتاج إليه في الطعام وفي الكسوة وفي المسكن كما سيأتي. نعم.
يلزم الزوج نفقة
يلزم الزوج وجوبا إجماعا، الزوج ولو كان عبدا، فالعبد إذا تزوج لزمه أن ينفق على زوجته إن استطاع بكده أو أن يأخذ من سيده. أن ينفق يلزم الزوج وجوبا بالأدلة السابقة، والزوج ولو كان عبدا أن ينفق على زوجته ولو كانت ذمية، ولو كانت أمة لزمه أن ينفق عليها بالمعروف. نعم.
يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا أي خبزا وأدما وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود.
هذا حديث جابر في خطبة حجة الوداع وتقدم. نعم.
ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي
هذا الذي أشرنا أن العبرة بحال الزوجين، خلافا للشافعية الذي قالوا بحال الزوج، وخلافا للمالكية والحنفية الذي قالوا العبرة بحال الزوجة. جمعا بين أدلة الفريقين، فإن الأدلة اعتبرت حال الزوج فقالت لينفق ذو ساعة من ساعته، واعتبرت حال الزوجة فقال خذي ما يكفيك، فنعتبر هذا وهذا.
ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما،
قوله يعتبر الحاكم هذا ظاهر أن المسألة إذا وجد نزاع وخصومة، أما في مع عدمها فلا إشكال. نعم.
ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي يسارهما أو إعسارهما.
نعم.
أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع.
هذه الثلاثة الأحوال ذكرنا، إما أن يكون موسرين أو معسرين، أو أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا على ما تقدم.
عند التنازع بينهما.
نعم.
فيفرض الحاكم.
أما التراضي فترضى بما شاءت فالحق لها، حتى لو أسقطت النفقة فالحق لها، كما يحصل اليوم في بعض الأنكحة كما في ما يسمى بزواج المسيار، إذا أسقطت النفقة والسكنة فالحق لها، لكن لا يقال بإباحة هذا الزواج لأجل ما يكتنفه من شبهات أخرى، من جهة أن المرأة قد تعقد على أكثر من رجل، فلذلك لا يستطيع العبد الضعيف أن يجزم بإباحته مع وجود هذه الشبهة التي وقعت وتكررت، كما يعني كثر النقل بحوادث يتبين أن المرأة عقدت على أكثر من رجل لخفاء حالها وخفاء حال أسرتها. أما إذا كانت المرأة معروفة بدينها ومعروفة الأسرة وأعلن النكاح وأسقطت حقها في السكنة والنفقة وبقيت عند أهلها فلا حرج، الحق لها.
عند التنازع بينهما فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد،
من أرفع يعني من نفقة الموسر، الموسرة تحت الموسر يرفع يفرض لها من أرفع الطعام وهو طعام الموسرين. نعم.
ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره، كجيد كتان وقطن.
نعم. هذه نوع من الألبسة.
كجيد كتان وقطن وقل.
الكتان يوضع حتى يتلبد ويتكتن، هذا وجه تسميته بهذا. نعم.
وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل،
وأقل
ما يفرضه من الكسوة قميص.
نعم، وهو الذي يستر عامة البدن. نعم.
وسراويل
قميص وسراويل
وطراح. نعم. ومقنعة ومداس ومضرب
وطراحة، طراحة تجعلها على المقنعة، ويسميها الناس اليوم طرحة. نعم، طراحة ومقنعة على الرأس
ومداس ومضربة،
ومداس للقدمين. نعم.
ومضربة للشتاء،
ومضربة يعني ما تلتحب به لأجل البرد. هذا الكلام عند التنازع، عند التنازع، ولا ليس للقاضي أن يقدر لها دراهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، تقدير الدراهم المقدرة المحددة لم يدل عليه دليل لا بالكتاب ولا بالسنة، فإن الدراهم تختلف من حين لحين من جهة القيمية، فقد يفرض لها في الشهر 1000 ريال لكنه يكفيها هذا الشهر، والشهر الذي بعده لا يكفيها، والعبرة إنما هو بالكفاية. فإذا راعى القاضي التقدير بالكفاية على أن ينظر في قدر كفايتها في كل شهر، فلا قد يتوجه أن يقضي القاضي بقدر بتقدير معين، لكن هذا التقدير يغيره بتغير الأحوال، فإن سعر السلع يختلف سواء في الطعام أو في الكسوة، يختلف من وقت لآخر.
وللنوم فراش ولحاف،
فراش تحتها ولحاف فوقها. نعم.
وإزار للنوم في محل جرت،
تتزر به حتى لا تتكشف. نعم.
وإزار للنوم في محل جرت العادة فيه، ومخدة
تضع خدها عليه، سميت مخدة لأن الخد يوضع عليها. نعم.
وللجلوس حصير جيد،
حصير الذي يصنع من سعاف النخل.
وزلي لأي بساط،
وزلي، زلي هذا أظنه معرب من الفارس، ولا أدري هل هو أصل الزوالي والزولية التي يتكلم عنها الناس اليوم أو لا. نعم.
ولا بد من ماعون الدار،
الماعون هي الأواني، ماعون الدار الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الأواني التي يطبخ فيها وتأكل فيها. نعم.
ويكتفى بخزف وخشب،
يكتفى بالخزف الذي يصنع من الطين المحروق، أو الأواني تكون من الخشب، هذه كانت كثيرة في القديم ولا زالت موجودة إلى اليوم. نعم.
والعدل ما يليق بهما،
والعدل هو الخيار، العدل هو الخيار وهو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هو الخيار، يعني العدل الذي يكون بحسب حاله وحالها. نعم.
ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها،
ولا يلزمه ملحفة وهي العباءة التي تستتر بها، ولا الخف الذي يلبس في للخروج من البيت بخلاف المداس الذي تلبسه في دارها، لأن الأصل أن تقر في البيت، الخروج على خلاف الأصل، فإذا أرادت أن تخرج تأخذ بمالها ما تخرج به، هذا أيضا عند النزاع، والأولى لا شك في حق الزوج أن يعاشرها بالمعروف، ومن المعروف أن يكفيها فيما وجب عليه وما لم يجب. نعم. قد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم.
ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير،
هذه الحالة الثانية. نعم.
من أدنى خبز البلد ومن
هناك من أعلى، هنا من أدنى لأنه فقير وهي كذلك فقيرة، لو كان هو فقيرا وهي غنية لألزمه الحاكم بالمتوسط بين الفقراء والأغنياء، ولو استدان، لأن العقد أوجب عليه النفقة لها.
من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمها.
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم، يا معشر الشباب، كما في الصحيح حديث ابن مسعود، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، على أحد التفسيرين للباءة. فالاستطاعة هذه إذا لم يكن مستطيعا فإنه لا يقدم، لا يغر بنفسه، وحين استعان بالله عز وجل أعانه. ثلاثة حق على الله معونتهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، إذا خشي عليه على نفسه العنت فإنه يتزوج ويعينه الله عز وجل، وإذا لم يستطع وعلم من نفسه الضعف فليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر.
إذا تبرمت وملت من نوع من أنواع الطعام فإنها تنقل حتى يدفع عنها الملل.
ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها، ويجلس وينام عليه،
ويجلس وينام عليه بحسب حالها.
ويفرض للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها، كفقيرة تحت غني، ما بين ذلك
ما بين ذلك. هذا المتوسط وهي الحالة الثالثة، يفرض لها ما بين حال المسرين والمعسرين. هذا التفصيل لا يوجد في أي ملة ولا في أي قانون، ولا يعلم عنه أعداء الإسلام الذين يطعنون في التشريع الإسلامي، وأن الإسلام ظلم المرأة في الميراث وأعطاها نصف حقها. هذا من الطغيان والعبث، وهؤلاء أضمروا في قلوبهم الحقد للإسلام وأهله، وإلا لو أنصفوا لعلموا أن في الإسلام ما لا يوجد في غيره من التشريعات التي كفلت حقوق كل المخلوقين، ولو كان حملاً لازال في بطن أمه، ولو كان حملاً في بطن بهيمة حفظ الله حقه. ولذا حرم الإسلام الإجهاض، وأوجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت مطلقة لأجل الحمل الذي في بطنها. هذا لا يوجد عندهم، لكنهم يشنعون على الإسلام بسبب ضعف تصورهم عن حقيقة التشريع الإسلامي. وإلا حتى في الميراث أعطاها الله عز وجل النصف، لكنه لم يكلفها بشيء، بخلاف الرجل أعطاه ضعف ما للمرأة وكلفه بكل شيء، فمالها في ازدياد وماله في نقص، وهذا هو وجه العدل.
ما بين ذلك عرفا، لأن ذلك هو اللائق بحالهما.
نعم، العبرة بحالهما لا بحالها وحدها ولا بحاله وحده. نعم.
وعليه، أي على الزوج، مؤونة نظافة زوجته.
هذه من التوابع التي أشار إليها في التعريف، وتوابعها يعني النظافة التي تحتاج إليها الزوجة مما يعينه على الاستمتاع بها يجب عليه أيضا، كالصابون ونحوه. نعم.
من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة.
وأجرة قيمة، وأجرة قيمة وهي المرأة التي تقوم على شأنها، إذا احتاجت لمرأة تمشط شعرها أو تسرحه أو تغسله إن كان به أذى أو نحو ذلك، فأجرة هذه القيمة المرأة التي تقوم على شأنها على الزوج لا عليها من مالها، وهذا اعتبارا بقوله عز وجل بالمعروف، فمن عرف الناس أنها فعلت هذا لأجله، هي تفعل هذا لأجله. فالذي يجب عليه طعام وكسوة وسكنى بالمعروف، وتوابع هذه مما تتوقف عليه تحقق العشرة بين الزوجين، لا دواء. فالدواء لا يجب عليه، لا يجب على الزوج، ولعل المصنف يذكره إن شاء الله. نعم.
دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزم،
يعني نظافتها هي تجب عليه، ما يعود على نظافتها من صابون أو سدر أو نحو ذلك عليه، أما لو احتاجت إلى خادم وفرض لها الحاكم خادما إذا كان مثلها يخدم، فنظافة هذا الخادم لا تعود على الزوج بنفع، فنظافته على الزوجة، لكن أجرة الخادم على الزوج، وهو بالخيار إما أن يملكها الخادم إن كان من ملك اليمين، وإما أن يأتي بحر حرة تخدمها بأجرة، بشرط أن يكون الخادم امرأة حتى يتيسر لها النظر إليها والخلوة بها. أما أن يجعل لها خادما من الذكور يخلو بها فلا يجوز إلا أن يكون عبدا،
لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم، ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، وكذا لا يلزمه ثمن الطيب وحناء وخضاب ونحوه.
نعم، بخلاف ما يلزمها للنظافة، أما الطيب فهو فضل وزيادة، لكن لو أتى به لزمها، لو أراد الطيب هو لزمها، لأنها من العشرة بالمعروف، وهذا مذهب الأكثر أنه لا يجب عليه أن لا يتجب عليه أثمان الأطياب والكحل، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الكحل يجب عليه إذا تضررت، إذا خشيت على عينها الضرر، والتلف وجب عليه.
وإن أراد
وهذا كما تقدم غير مرة عند النزاع، وإلا الأولى للزوج أن يعالجها وأن يحججها وأن يعينها على عباداتها بالمعروف، لكن قد تضيق الأحوال على بعض الأزواج فيضطر فقط إلى ما يقرره عليه الحاكم.
وإن أراد منها تزينا به أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها، وعليه لمن يخدم مثلها
يخدم
مثلها خادم واحد،
خادم واحد لا خادمين، هذا مذهب الجمهور، وقال مالك إن احتاجت لأكثر من خادم لخادمين أخدمها، هذا إذا كان مثلها يخدم، أما إذا كان مثلها لا يخدم فالمعروف أنها لا تستحق هذا الخادم. ويتعلق بهذه المسألة مسألة وهي خدمة الزوجة لزوجها، خدمة الزوجة لزوجها، إذا وجب عليه أن يخدمها خادما هذا يدل على أن خدمتها له ليست واجبة، وهذه المسألة فيها خلاف عريض بين الفقهاء، وفي كل مذهب تفصيل في وجوب ذلك من عدمه، لكن يمكن تلخيص ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجب عليها أن تخدم زوجها، ولا تطبخ له الطعام، ولا تكنس له البيت، ولا تغسل له الثياب، هذا مذهب الأكثر، لا يجب عليها لا ديانة ولا قضاء، لأن العقد إنما هو على الاستمتاع، على الاستمتاع، ولأن الخدمة ليست من المعروف. والقول الثاني تجب عليها خدمة الزوج ديانة لا قضاء، وهذا مذهب الحنفية، قالوا ديانة لأن الله عز وجل قال أمر بالعشرة بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا من جهة الديانة، لكن من جهة القضاء لا يجب عليها لو ترافع إلى القاضي، لأن عقد النكاح إنما هو على الاستمتاع، ففرق بين الديانة والقضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب خدمتها لزوجها إذا جرى به العرف من مثلها لمثله، هذا يروى عن المالكية، واختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليهم جميعا، قالوا إذا كان مثلها يخدم مثله وجب عليها أن تفعل، فتطبخ له الطعام وتعينه على لباسه وتعينه على تعاهد بيته، واستدلوا بعموم الأدلة التي تقضي بالمعاشرة بالمعروف، قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، واستدلوا بفعل الصحابيات رضي الله عنهن، فإن فاطمة كما في الصحيحين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب خادما ولم تطلبه من علي، ولو وجب على علي لطلبته منه، وإنما جاءت تستعين بأبيها على ما وجب عليها من خدمة الزوج، وشكت ما تعانيه من العناء في خدمة زوجها رضي الله تعالى وأولادها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحديثها في الصحيحين. كذلك استدلوا بفعل الصحابيات كما جاء في رواية في حديث أسماء رضي الله عنها وهي بنت أبي بكر أنها كانت تحمل النوى من المزرعة التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وهي على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، والحديث في البخاري، مع يعني عموم الأدلة التي تقضي بالعشرة بالمعروف بين الزوجين، وهذا القول متوسط بين القولين، لكن لا يكلفها ما لا تطيق، لا يكلفها ما لا تطيق. إن كان كثير الضيفان أو الأضياف أو كان بيته واسعا وأولاده تكاثر ومثلها لا يطيق خدمته، فإنه لا يكلفها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما أن الله لم يجب عليه إلا بقدر طاقته لينفق ذو ساعة من ساعته، فكذلك لا يكلفها ما لا تطيق، على أن الأولى أيضا في حقها أن تقوم بشؤون زوجها، وهذا من حسن التبعل الذي كانت تفعله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فإن احتاجت لخادم وجب عليه، على المذهب وجب عليه أن يخدمها، ولا تجب عليها أن تخدم نفسها ولا أن تخدمه، ولا أن تخدمه. لو احتاجت إلى خادم فأراد أن هو قال أنا أخدمك بدل الخادم فلا يمكن من هذا، لأن هذا يقضي بتسلطها عليه، وربما زهدت فيه بسبب امتهانها له، فلا يمكن من هذا. نص على هذا الموفق رحمة الله تعالى عليه، لو قالت أنا آتي بالخادم وأنت تدفع الأجرة واصطلح فلا حرج، لكن الذي إن وجب عليه فالوجوب يقتضي أن يحذر لها من يخدمها بشروط الخدمة التي تقدمت، أن تكون امرأة أو أن يكون عبدا، فإن العبد ممتهن.
وعليه أيضا مؤنسة لحاجة،
هذه من طرائف العلم، عليه أن يأتي لها بمؤنسة، يعني بامرأة تؤنسها، خاصة إذا كانت في غربة أو تعينت معلمة بعيد وتستوحش وهي محبوسة لأجله، محبوسة لأجله، فإن احتاجت لما يؤنسها امرأة ويمكن أن يستغنى عنه في زماننا بجهاز مباح فيه برامج نافعة تؤنسها، فيها دروس علمية وفيها ذكر الله عز وجل، فقد يكتفي به عن المؤنسة. لكن إذا لم يجد إلا امرأة تؤنسها حتى تستقيم له وتحصل العشرة التي تراد من إقامة العلاقة بين الرجل والمرأة.
فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة لأنها زوجة.
نكتفي بهذا حتى ما نشق عليكم، نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. آمين. نعم. هي مقدرة باعتبار حال الزوج، فإن كان الزوج موسرا فيقدر عليه مدان، وإن كان معسرا فمد واحد، وإن كان ولو كانت هي غنية فالعبرة بالزوج عندها، فالتقدير باعتبار حال الزوج، إن كانت غنية وهو فقير فمد واحد عنده، فلا تعارض بين القول. أي. لا لا، إذا الأهل الكفاية اختلفوا على أهل العبرة بالزوجين، لكن حينما تجمع جميع أقوال أهل العلم فالشافعي يعتبر حال الزوج لكنه يقدر. أولئك لا يقدرون لكنهم اختلفوا هل العبرة بحال الزوج أو بالزوجة أو بهما. ظاهر السؤال الثاني. نعم نعم نعم. إذن العرف يختلف، في عرف بهذا وفي عرف غير هذا. السائد المعروف عرفا كالمشروط مشروط شرطا، إذا جرى العرف بأنها تخدم، إذا ألزموها ديانة وقضاء وترافعوا عند القاضي ألزمها إذا كان يرى هذا القول. إذا كان يرى قول الجمهور لا يلزمها، ويلزمه أن يأتي لها بخادم على ما هو المذهب. يعني لو التزم القاضي بالمذهب ألزمه أن يأتي لها بخادم. فالأولى يعني الأرض مقابل السلام، يسالمها ولا يشد، يعني ربما ذهب إلى قاض وألزمه بخادم. الصلح خير. نعم آمين. لا لا، الذي يظهر أن قول الجمهور هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفق على عائشة حتى بنى بها، والنفقة إنما هي مقابل الاستمتاع، والاستمتاع لم يحصل بعد لا بمجرد العقد. والله عز وجل إنما ذكر النفقة والسكنة في حال قيام الزوجية، ولذا قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل. فهي صارت حاملة، أصبحت زوجة ودخل بها ومكنته من نفسها. ظاهر ظاهر الدليل. أيضا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن. فالسكنة إنما حصلت بعدما دخل بها وطلقها، ثم نهاه الله أن يخرجها من البيت الذي هو بيته إلا بعد انقضاء العدة. فمجرد العقد لا يوجب النفقة، لأن النفقة إنما وجبت في مقابل التمكين والاستمتاع، ولذلك تسقط النفقة بالاتفاق في حال النشوز حتى عند الحنفية. نعم، إذا خلى بها ومكنته من نفسها، الخلوة هذه منزلة بين منزلتين، توجب المهر لها على الصحيح، وتقدمت معنا هذه المسألة في كتاب الطلاق، وتوجب عليها العدة لو حصل طلاق، لكن إيجاب النفقة لا يحصل إلا بحصول التمكين، لأنه قد يخلو بها وتمتنع، حين لا تستطيع أن توجب عليه النفقة. كما لو خلى بها وهي صغيرة لا تطيق الوطأ، أو كانت مريضة مرضا لا يمكنه معه أن يجامعها، ففي هذا على خلاف في نوع المرض، وهل هو عارض أو ليس بعارض، هل هو في أصل خلقتها أو عرض لها أثناء قيام الزوجية. ففي بعض الأحوال تسقط النفقة عنه لعدم تسليمها نفسها حقيقة أو حكما، قد تسلم نفسها لكن لا يستطيع أن يطأها، فحينها يذهب أو يرتفع وجوب القول بوجوب النفقة عليه. فلذلك القول بأن النفقة تجب بمجرد العقد مرجوح، والله أعلم. آمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله يعينهم بما يليق به وبما يعينهن، لا أن الخدمة عليه، فالإعانة غير التفرغ للخدمة، أن تبقى هي على الأريكة وهو يطبخ ويكنس، هذا فيه امتهاد الزوج لا شك. فيلزمه القاضي أن يأتي بخادم وتبقى القوامة له عليها، هذا إذا كان مثلها يخدم، وإذا كان مطيقا هو، إذا كان مطيقا ومثلها يخدم، فالعبرة بحالهما جميعا. فمعاونة الأهل هذا من حسن الخلق ومن كريم الشمائل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ولا شك، لكنه يفعل ما يليق به ويفعله أحيانا، لم يتخذه مهنة، وفرق بين الحالتين. قول الجمهور نعم، الراجح ما اختاره مشايخنا رحمة الله عليهم، أن إذا كان مثله يخدمها مثلها وجرى به العرف في البلد وفي الزمن الذي هما فيه، فيجب عليها، لأن هذا من العشرة بالمعروف، وقد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن، فعليهن واجبات وحقوق للزوجية، يقوى هذا باستقرار فعل وهدي الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. ولو لم يكن واجبا عليها الخدمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أخدمها ولا تكلف بنتي ما لا تطيق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الشفقة والحب لفاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، حتى أنه خطب في حبها على المنبر وقال إنما فاطمة بضعة مني، عندما أراد علي أن يفعل مباحا أن يتزوج عليها، فلو كان لها حق الخدمة على علي لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقر هذا أيضا في ذهنها، فلم تطالب عليا وإنما طالبت أباها عليه الصلاة والسلام. آمين. إذا قيل يجب عليها الخدم ديانة أثمت إذا لم تفعل، إذا كانت تستطيع، أما إذا قيل يجب قضاء لا ديانة، هذا لم يقل به أحد، إذا وجب عليها قضاء فسيجب عليها أيضا ديانة. نعم شيخ محمد. أو مطيقة كبيرة أو مطيقة للوطء. نعم. وهي نعم تنفق على نفسها إن كان عندها نفقة، أو ينفق عليها وليها، لكن لا نجب عليه، من العشرة بالمعروف أن ينفق عليها إذا لم تكن مطيقة للوطء، أو زفت إليه وهي صغيرة، لو زفت إليه ثم تبين له أنها رتقة فبقي أمدا يعالجها أو تعالج نفسها وهي معه، فمن المعروف أن ينفق عليها، لكن من جهة الوجوب لا يجب عليه، لا يكفي التسليم، أن تسلم نفسها، لا بد أن تسلم نفسها وأن تكون مطيقة وأن يمكنه الاستمتاع بها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع والإعفاف، وهو لا تعفه إلا بالوطن. القابلة تجب عليه، لأن إخراج الولد عليه إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إلى القابلة فهذا لأجله هو، فرعاية الحمل واجبة على الزوج، ولذا أوجب الله عليه نفقة للحمل ولو كانت المرأة مطلقة، فقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ينفق عليها حتى تضع، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فحتى حرف غاية، إذا لم تضع يلزمه النفقة التي تحتاجها لأجل هذا الحمل، لأنه لو تأخر في إعانتها بقابلة ربما تضرر الحمل وتحمل هو إثم تضرره لو مات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.